السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. أيها الأحبة الكرام، كل الناس يشتكي، منا من يشتكي سوء خلق امرأته، ومنا من يشتكي ضيق رزقه، ومنا من يشتكي فشل أولاده في الدراسة، ومنا من يشتكي فشل أولاده في الحصول على فرصة عمل، ومنا من يشتكي سوء العلاقة مع الأهل والأصحاب والجيران، ومنا من يشتكي اكتئابا نفسيا، ومنا من يشتكي انفلاتا أمنيا، ومنا من يشتكي ومن يشتكي ومن يشتكي. فكل الناس تقريبا يشتكون. والحقيقة أيها الأحبة الكرام، أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار، وجعل الإنسان فيها في كبد، يعني في تعب، لأنه في اختبار، والاختبار عادة ما يكون شاقا، وعادة ما يكون الاختبار صعبا، خاصة إذا كنا لا نحسن الاستعداد للتعامل والتفاعل مع هذا الاختبار. ما المخرج أيها الأحبة الكرام مما نعانيه كعباد وبلاد؟ العباد يعانون والبلاد هي الأخرى تعاني، فما المخرج من هذه المعاناة؟ لا يختلف أحد أيها الأحبة الكرام أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ربما يرى بعضنا أن المخرج هو أن تكون هناك حكومة قوية تحكم البلاد، ومنا من يرى أن المخرج أن يعود الناس إلى أعمالهم وإلى مصانعهم وإلى شركاتهم، وأن تنتهي مظاهراتهم وإضراباتهم واعتصاماتهم، ممكن. ومنا من يرى أن الإصلاح يبدأ من منظومة الأمن، ومنا من يرى أن الإصلاح يبدأ من منظومة الاستقرار السياسي فهو مفتاح الإصلاح، ومنا من يرى أن الحل هو أن يعود الناس إلى ربهم تبارك وتعالى. لا يختلف أحد أيها الأحبة الكرام على أن هذا هو المخرج الوحيد، هو أن نعود إلى الله عز وجل، فإنه لا ملجأ من الله تبارك وتعالى إلا إليه. ولا بد أن ندرك أيها الأحبة الكرام أن أحدا لا يمكن أن يرمي بالتبعة على الآخرين، يعني لا نريد أن نبرر أمراضنا وأن نبرر فشلنا وأن نبرر حالات الاكتئاب التي نعاني منها وضيق الأرزاق التي نعاني منها وسوء الأخلاق التي نعاني منها وضعف الاستقرار والاستثمار وضياع الأمن. لا يمكن أن نلقي بهذه التبعة على الآخرين أبدا. لابد أن يشعر كل واحد منا أنه جزء من المشكلة حتى يكون عاملا إيجابيا فعالا ليغير واقعه حتى يصبح جزءا من حل المشكلة. لكن لو رمينا بالتبعة دائما على الآخرين، السبب الأمن، السبب الاقتصاد، السبب السياسيين، السبب الحكومة، السبب الأحزاب، السبب، ولكن لا يضع منا أحدنا نفسه موضع أن يكون جزءا من المشكلة، مع أن الإنسان هو محور حركة الحياة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما بدأ في مكة دعوته صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بتوفير فرص عمل لأصحابه، ولم يبدأ ببناء مصانع لأصحابه، ولم يبدأ ببناء ورش لأصحابه، ولم يوزع قروضا متوسطة المدى أو الأجل أو قروض قصيرة الأجل على أصحابه، ولم يبحث لأصحابه عن سفرية هنا في بلاد كذا ولا بلاد كذا. إنما أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ ببناء هذا الإنسان، بدأ بي وبك، بدأ يعد الإنسان الذي سيكون فيما بعد محورا لحضارة الدنيا كلها، محورا لاستخلاف الأرض، محورا لعمارة الأرض. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعد ويبني هذا الإنسان في مكة على عقيدة التوحيد وعلى منظومة أخلاق وسلوك قويمة وعلى حسن معاملة للناس وعلى دعوة إلى الله تبارك وتعالى وعلى تبليغ الناس كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة فأوجد الكيان اللي هو كيان الدولة، فأقام الدولة وأقام الإمامة وأقام الحكومة وأقام وأقام عليه صلوات الله وسلامه. منظومة الإصلاح يا إخوة تبدأ مني ومنك. قال الله عز وجل وهو يبين هذه السنة التي لا تتبدل ولا تتغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لماذا؟ لأن إحنا السبب، إحنا سبب رئيسي فيما نعاني منه من ضيق، من ضيق، من مشاكل، من نحن السبب الرئيسي. لو تصورنا أن هناك سبب في الحكومة، طيب ما أنا السبب في هذه الحكومة؟ ما هو الحكام والأمراء يا إخوة إفراز الشعوب. يعني إحنا هنأتي برئيس من الصين، ولا هنأتي بحكومة من الهند، ولا هنستوردها من أوروبا ولا من أمريكا؟ ولا الحكومة في النهاية إفراز هذا الشعب، ولا الرئاسة في النهاية إفراز هذا الشعب؟ إذن أنا وحضرتك سبب في هذه المشكلة، ولما ننتقل للحل فسأكون أنا وحضراتكم سبب رئيسي في مفاتيح هذا الحل. قال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ده في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى، ده في الآخرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ممكن واحد الآن من الإخوة ولا الأخوات، يا عمي بلاش دروشة، الخطأ كله والخطر كله في الحكومة وفي الرئاسة وفي الأحزاب وفي الساسة وفي النخب. يا سيد الحبيب، خلونا نفكر بطريقة عقلانية وبطريقة واقعية. يا سيد الحبيب، أليس الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمالكم عمالكم، يعني كما تكون يولى عليكم. الإمام ابن القيم رحمه الله قديما قال في تعقيبه أو تعليقه على هذا الحديث، لو كنا، ده كان في زمانه، لو كنا أهلا أن يولي الله عز وجل علينا أمثال أبي بكر وعمر لفعل، لكن إحنا مش أهل أن يولى علينا أمثال أبي بكر وعمر. نحن لسنا أهلا أن يولى علينا أمثال عثمان وعلي والحسن، نحن لسنا أهلا أن يولى علينا معاوية أو أن يولى علينا أمثال معاوية أو يزيد بن معاوية، نحن لسنا أهلا أن يولى علينا أمثال صلاح الدين أو قطز أو الظاهر بيبرس، نحن لسنا أهلا أن يولى علينا مثل السلطان عبد الحميد. لو قلنا أهلا، ما الذي يمنع ربنا تبارك وتعالى أن يولي علينا الأخيار؟ ربما واحد يقول طيب ما هو ولى علينا الأخيار. نعم ولى علينا الأخيار، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، لكننا بلغنا قمة الابتلاء، ولى علينا الأخيار وحرمنا خيرهم. ما هو ممكن يحصل كده، يولي علينا الأخيار ويحرمنا برهم ويحرمنا رحمتهم ويحرمنا خيرهم ويحرمنا توفيقهم. ما هو ممكن الأخيار يتولوا ولا يوفقوا، يدع الله عز وجل أمامهم عقبات مش عشانهم، عشاننا، لئلا يوفق الأخيار فيكون هذا مزيد ابتلاء وفتنة لنا. ليه؟ لأننا أوكلنا التبع والمسؤولية على غيرنا وبرأنا أنفسنا وجعلنا أنفسنا لسنا جزءا من المشكلة، بل نحن من يبحث عن الحل. أبدا، نحن جزء أصير في المشكلة ولا يمكن أن ينفصل الحل عنا، فلا بد أن نكون جزءا أصيلا في الحل إذا أردنا نجاة لأنفسنا، نجاة لمجتمعنا، نجاة لبلادنا، فلا بد أن نضع أقدامنا على أول طريق للإصلاح. واحد أيام السلف، أيام الحسن رحمه الله، الحسن البصري، جاءه وهو يشتكي كآبة النفس، يشتكي ضيق الرزق، يشتكي الدنيا كلها مشاكل، وظن الرجل وأيقن في نفسه أن لا ملجأ من الله إلا إليه. بس كيف الطريق إلى الله؟ أروح إزاي؟ منين؟ أركب إيه حتى أصل إلى الله عز وجل؟ أخذ تذكرة منين؟ ولا تصريح سفر منين؟ ولا تأشيرة منين؟ جاء إلى الحسن البصري رحمه الله وقال يا إمام، أين الطريق إلى الله؟ من فين أروح لربنا؟ فالإمام الحسن أشار إلى صدره إلى قلبه وقال عليه رحمة الله، الطريق إلى الله يبدأ من هنا، مش من بعيد، مش هتسافر السعودية، مش هتسافر ليبيا، مش هتروح الأردن ولا العراق، مش هتنتقل من محافظة إلى العاصمة أبدا، إنما يبدأ الطريق إلى الله عز وجل، يبدأ طريق الإصلاح من هنا. وأشار إلى قلبه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. طيب إحنا لينا ظاهر ولينا باطن، هو إحنا هننشغل بإصلاح الباطن؟ يا مولانا خلينا ننشغل بإصلاح الظاهر. أنا أصل المشكلة إن كثير المعاصي بسبب عيني. ما هو عيونك التي تطلعت إلى الحرام السبب في ذلك مش العين، السبب في ذلك من الذي أعطى إشارة إلى العين لتبطش في الحرام؟ القلب. لو أنا أشتكي أن يدي تمتد إلى الحرام، خليني يا مولانا أصلح إيدي. ما هو إيدك مش هي المشكلة، ده هي العرض، إنما السبب مين اللي أعطى الإشارة إلى اليد أن تبطش إلى الحرام أو أن تمتد إلى الحرام؟ مين اللي أعطى الإشارة إلى الأذن أن تتلذذ بالحرام؟ القلب. مين اللي أعطى الإشارة إلى القدم والرجل أن تسعى للحرام؟ القلب. مين اللي أعطى الإشارة للسان حتى يقع في الآفات من غيبة ونميمة وسب ولعن وقذف وشتم وإلى آخره؟ القلب. ولذلك الإمام صدق، إذا أردت إصلاح اليد ابدأ من القلب، إذا أردت إصلاح العين ابدأ من القلب، إذا أردت إصلاح الأذن ابدأ من القلب، إذا أردت إصلاح الرجل والقدم ابدأ من القلب، إذا أردت إصلاح الفرج والبطن ابدأ من القلب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كلنا حافظين الحديث ده اللي هو بديت ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. كل دي مقدمة الحديث الشاهد. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللي ذكره الإمام الحسن عليه رحمة الله، إذا أردت الإصلاح فابدأ مرحلة الإصلاح من القلب. ومن شوية كانت معنا الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بداخلهم. ما هو الإنسان ظاهر وباطن، لا ينصلح الظاهر إلا بانصلاح الباطن. وخلي بالك الباطن ده عندك فيه قلب، والباطن عندك فيه صدر، والباطن عندك فيه فؤاد، والباطن عندك فيه عقل، والباطن عندك فيه نفس. هؤلاء الخماسي هم محور الإصلاح وبدايته. إذا كل ده جوانا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أدي النفس هي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أدي النفس، ما فين العقل يا عمنا؟ الله عز وجل يقول كما في كتابه الكريم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قلب يعني عقل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب موجودة لكن لا تفقه لا تعقل. طيب أمال الصدر فين؟ من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أمال فين الفؤاد؟ وإحنا نسير ليلة المعراج يوم أن وصف الله حبيبه صلى الله عليه وسلم فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه الخمسة مذكورين في القرآن هو النفس والعقل والقلب والفؤاد والصدر. وكل هؤلاء اللي بيمثلوا الداخل المهيمن على الظاهر، هؤلاء جميعا لا بد أن نقوم بتقويمهم، لا بد أن نبدأ الإصلاح منهم. فبغير إصلاح النفس، وبغير إصلاح العقل، وبغير إصلاح الفؤاد، وبغير إصلاح القلب، وبغير إصلاح الصدر، لا يمكن أن تنجح محاولة من محاولات الإصلاح. لأننا سنصلح حينئذ ظاهرا دون أن نصلح باطنا، ونحن على يقين أن الباطن هو المهيمن على الظاهر، كما كان معنا الحديث منذ قليل ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكم معانا الآية من لحظات ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا نبدأ الطريق إلى الله منين؟ من ميدان التحرير. كان زمان. طيب نبدأه من ميدان طلعت حرب. يا خسارة. كان زمان. طيب نبدأ منين؟ نبدأ عملية الإصلاح من داخلنا، لأن هذه بداية الله مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. لما بدأ الله تعالى يؤهل نبيه للنبوة والرسالة، أولا بدأ مرحلة التأهيل من بدري. ده أنا يا مولانا عندي 50 سنة أخرت كتير. طب أنا يا مولانا عندي 20 سنة والله اتأخرت كتير. طب أنا يا مولانا عندي 10 سنوات اتأخرت والله. حتى لو عندك سنة اتأخرت. ده الرجل الجزائري جاء إلى الإمام الأستاذ مالك بن نبي المفكر الإسلامي الجزائري الكبير عليه رحمة الله، قال يا إمام أنا عندي ابن عنده سنة، فأرجوك ضع لي روجتة إصلاح هذا الولد وحسن تربيته وإعداده، اديني شوية نصايح أعرف ربي بها الولد ده. وإذا بالإمام مالك بن نبي يفاجئه بإجابة أذهلته، قال له أما هذا فقد فاتك. الولد ده خلاص بقى الله يعينك عليه اتأخرت شوية. ازاي؟ قال اما سمعت الاعرابي الذي جمع ابناءه من حوله لما استشعر قرب اجله وقال لهم اي ابنائي اي اب كنت فيكم، انا يعني امثل بالنسبة لكم اب ايه يعني، تدوني كم درجة من 10 كده؟ فقالوا يا ابانا انت خير اب. قال اعلموا أني أحسنت إليكم قبل أن تولدوا. فتعجب الولاد، كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قبل أن نولد يعني، عشان كده الولد اللي عنده سنة الإمام مالك بن نبي قال له أنت تأخرت عليه، الله يعينك بقى دور على اللي بعديه. أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال نعم، اخترت لكم أما لا تسبون ولا تعيرون بها. فشوف البداية من فين، من هو بيختار. لما أتى الله عز وجل يؤهل نبيه لتحمل مشقة النبوة والرسالة وأعباء آخر نبوة خاتمة إلى الناس أجمعين، بدأ الله عز وجل يحسن إعداد نبيه مبكرا وهو في السادسة من عمره عليه صلوات الله وسلامه. كان غلاما يلعب مع الغلمان وهو مسترضع عند حليمة السعدية رضي الله عنها، والحديث في الصحيح أن أتاه آتيان فاختطفانه من ضمن الغلمان، خدوا على جنب. آتيان يعني ملائكة من ملائكة الله عز وجل. قال فأرقدانه، ثم أتى أحدهما فشق منها هنا إلى ها هنا من نحره إلى سرته، ثم استخرج من الصدر القلب، ثم شقه نصفين، ثم أتى الآخر بطست من ذهب فيه ماء زمزم، ثم قام هذا الملك فتلقف القلب المفتوح واستخرج منه نطفة سوداء فرمى بها، ثم غسل القلب بماء زمزم، ثم لأمه يعني رد كما كان خيطه خياط الجراح، ثم وضعه في مكانه في الصدر، ثم لأم الصدر، ثم خاطه حاكه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم منتقع لونه يتلقفه الغلمان وقد بان عليه أثر الجراحة التي أجريت له. العلماء يقولون هذه أول عملية جراحية لقلب مفتوح عبر التاريخ، قبل أن يكون هناك مستشفيات لندن ومستشفيات باريس، وقبل أن يكون هناك الدكتور يعقوب وإلى آخره، أجريت عملية قلب مفتوح للنبي صلى الله عليه وسلم. إمتى؟ وهو في السادسة من عمره. إيه اللي حصل في العملية دي؟ استخرجت نطفة سوداء، قال الملك هذا حظ الشيطان منه، ورمى بحظ الشيطان منه، فخلى نظف خلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم من حظ الشيطان، ولم يبق في قلب النبي إلا الله تبارك وتعالى. وبعدين زاد على هذا غسله بماء زمزم. العملية دي العلماء بيسموها عملية التخلية، تخلية القلب من سوى الله عز وجل. ما احنا هنبدأ إصلاح، ما احنا هنبدأ مشوار طويل، فلابد أولا أن نخلي ننظف القلب مما سوى الله عز وجل، نخليه من هوى النفس، نخليه من الشيطان، نخليه من الدنيا، نخليه من كل شيء إلا من الله تبارك وتعالى. خد بالك العملية دي أجريت إمتى؟ وهو غلام حدث عند حليمة السعدية، ولسه الوحي على 40 يعني، فاضل قدامنا 33 34 سنة ولكنه يؤهل مبكرا عليه صلوات الله وسلامه، ويبدأ معه في مرحلة التأهيل والإصلاح والتربية والصناعة من قلبه صلى الله عليه وسلم، بتخلية القلب من النطفة السوداء حظ الشيطان، وغسل القلب بماء زمزم، ثم تتكرر العملية مرة أخرى. إمتى يا عمنا؟ ليلة المعراج، يوم الإسراء أو ليلة الإسراء والمعراج. الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم في الحجر، حجر إسماعيل بالكعبة، إذ أتاه آتيان هم جبريل وميكائيل، فأيقظانه صحوه وأرقدانه رأدوه، وبدأ أحدهما شق من ها هنا إلى ها هنا النفس العملية، شق الصدر، ثم استخرج القلب فشقه، وأحضر الثاني طستا يعني إناء من ذهب فيه ماء زمزم، وقام الملك فغسل القلب بماء زمزم. ما هو خلاص النطفة السوداء أزيلت من زمن، ولم يبق في قلب النبي إلا الله تبارك وتعالى، لا حظ دنيا ولا حظ نفس ولا شهوات ولا غرائز ولا شيطان ولا شيء. فالمرة دي غسل القلب مباشرة بماء زمزم، وبعدين عمل إيه بقى؟ ثم حشاه إيمانا وحكمة. يبقى غسل وحشي إيمانا وحكمة، ثم لأم القلب، خيطه الخياطة الجراحية، ثم رده إلى مكانه، ثم لأم الصدر. وكان أنس يقول: والله كنا نرى أثر المخيط الغرز في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش واحد من المعتزلة ولا من المدرسة العقلية المعاصرة ولا من الحداثيين يوم يقول لك أصل العملية دي كانت عملية معنوية. لا يا أخي، مش عملية معنوية، دي عملية حسية مادية حقيقية. حتى قال أنس: نرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. العملية التانية دي سماها العلماء عملية تحلية، مش تخلية. تخلية كانت المرة الأولى عشان شال حظ الشيطان النطفة السوداء وغسله بماء زمزم، المرة دي بقى تحلية، غسل القلب إمعانا في مزيد من التنظيف، وبعدين حشى القلب إيمانا وحكمة. عشان كده بنقول لاهتم بالقلب ونبدأ مرحلة الإصلاح من القلب. ليه؟ لأنها بداية الله مع حبيبه ونبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي بداية غيرها ستكون فاشلة. لو بدأنا الإصلاح من الانفلات الأمني، والله لو عملنا على رأس كل مواطن مخبر وعسكري وضابط سيبقى الانفلات كما هو وربما يزيد. والله لو جبنا مستثمرين الدنيا كلها، فإن الله عز وجل سيضع أمامهم ألف عقبة وعقبة، يطلع لهم قرد من القروض كده يخوفهم: اوعوا تستثمروا في مصر في زمن مرسي، اوعوا، ده احنا هنحرق البلاد والعباد، ياخد ماله يجري. أي عملية إصلاح ستكون من خارج محور الإنسان نفسه، المواطن نفسه، سيحكم عليها مقدما بمزيد من الفشل. أنا فاكر يا إخوة، وما تسألوش أو حد مسؤول عليا فلول، الرئيس المخلوع كان في زيارة زمان للكويت، وتجمع حواليه الصحفيين في مؤتمر صحفي، وسألوا أسئلة كثيرة جدا، وكان من ضمن الأسئلة إن وجه له صحفي، طبعا أكيد صحفي عربي وليس مصريا، وإلا كان اعتقل هناك في الطيارة وهو جاي، فبيسأله بيقول له: الحكومة هتعمل إيه في حجم الفساد الإداري والمالي المستشري في كل جنبات المؤسسات الحكومية؟ هتعملوا إيه؟ خططكم إيه لمحاربة الفساد؟ فساد إيه ده؟ هم أهل الفساد. فكان رد الراجل، وأنا بعتبرها أصدق كلمة قالها عبر تاريخ إن كان له تاريخ، قال إيه؟ قال: الحكومة تستطيع أن تبني مدينة، صحيح. الحكومة تستطيع أن تبني مصانعا، صحيح. الحكومة تستطيع أن تبني متر الأنفاق 10 خطوط، صحيح. الحكومة تستطيع أن تفعل أي شيء، لكننا لا نستطيع أن نصنع الإنسان المواطن الصالح. الآفة عندي مش في القوانين ولا في اللوائح، الآفة عندي في المواطن نفسه. والله صدق، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك هذه كانت بداية الله مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. نبدأ من القلب. ليه عمنا؟ أصل القلب ده متقلب، فلازم تتحسسه أول أول، لازم توليه دايما، لازم كل يوم تعمل له استشارة. كشفت مرة عند الطبيب، كل يوم تعمل له استشارة وتتعهد القلب وتتحسسه، لأنه ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، على طول كل ساعة في حال وكل يوم في حال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ده النبي عليه الصلاة والسلام رغم كل الخير اللي حصل له، رغم كل التأهيل اللي حصل له، رغم النبوة، رغم الرسالة، رغم المنزلة على أنه سيد ولد آدم وهنا فخر، رغم أنه أعلمنا بالله وأتقانا لله وأخشانا لله وأعبدنا لله، رغم أنه الشاهد على الأولين والآخرين، رغم أنه عليه صلوات الله وسلامه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه لأنه أدرك أن القلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه، ما كان أكثر دعائه كما تقول عائشة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللي بيدعو بالدعاء ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمال أنا أعمل إيه؟ أمال أنت تعمل إيه؟ أمال حضرتك تعملي إيه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عادة ما يلهج في الليل والنهار: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، ألسنا نحن أولى بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن نتحسس القلب أولا بأول، ساعة بساعة. لا يأتي ليل إلا وتحسسناه، ولا نهار إلا ورعيناه، لأن هذا القلب هو وعاء الإيمان ووعاء التقوى. ولو صلح هذا الإناء لحفظ الإيمان والتقوى، ولو طلح لعد في إيمان، ولعد فيه تقوى، ولعد في إخلاص، ولعد في صدق، ولعد فيه يقين، ولعد فيه رجاء، ولعد فيه توكل، ولعد فيه خوف. تخيل أنت الإناء مسكوب، مش هيحتفظ بالمي، لو حطيت فيه مية مش هيحتفظ بيه، لو حطيت فيه زيت مش هيحتفظ بيه، لو حطيت فيه عسل مش هيحتفظ بيه، لأنه مسكوب. فالقلب وعاء الإيمان، يبقى لازم نتحسسه، يبقى لازم نرعاه، يبقى لازم ندقق معاه كل لحظة ونرقبه لحظة بلحظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أشار يوما إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: ألا إن التقوى هاهنا، ألا إن التقوى هاهنا، ألا إن التقوى هاهنا. فقلبك هو إناء تقواك، إن كان القلب سليما حفظت تقواك، وحفظ إيمانك، وحفظ يقينك، وحفظ صدقك، وحفظ رجاؤك، وحفظ توكلك، وحفظ خوفك. وإذا كان القلب مريضا مسقوبا، شوف الإيمان هيروح، اليقين هيروح، الصدق هيروح، ولا يبقى في هذا القلب إلا المرض والعياذ بالله. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالقلب غاية الأهمية، القلب محطة الحركة، القلب محطة الإصلاح. ولذلك يا إخوة، لا يتصورن أحد أن الإنسان يوزن عند الله عز وجل ببدنه الطويل، ما شاء الله يقول لك ده طويل وجرم، وأوطي بسطاطا في الجسم، ده أكيد ده بقى إيه، حاجة كبيرة عند ربنا. أبدا أبدا، مش ضروري. والتاني ما شاء الله متين، عامل له 200 كيلو، يقول لك ما شاء الله ده فلان، ده العرض عرضين، أكيد ده بقى اللي عند ربنا إيه. أبدا، مش شرط. فلان ده وسيم، العيون إيه والبشرة إيه والشعر إيه، كل ده ما بيمشيش عند ربنا. فلان ده إيه بقى، ما شاء الله أشيك رجل في العالم ده، أنا ما شفت إزاي لبسه ده، يا سلام على عطره، يا سلام على طيبه، يا سلام على الشياكة والأناقة، ويا سلام على التطئيم اللي بيلبسه، ويا سلام على المشية اللي بيمشيها والعضلات المفتوح، كل ده ما بيمشيش عند ربنا خالص أبدا. والتاني يقول لك إلا ده بقى، ده سلطان إيه وجاه إيه ومؤهلات إيه وشهادات إيه، سبع صنع في إيديه، أكيد ده بقى اللي عند رب أبدا، مش شرط خالص. والراجل الأخير يقول لك ده بقى ماله ولا مال قارون، عنده فلوس ياما، قايم على فلوس ونايم على فلوس، ما كان قارون أشطر، ما كان قارون أشطر يا ابني. كل الكلام ده زائل، عرض زائل، دنيا زائلة، قل متاع الدنيا قليل. متاع الدنيا يعني صحتك، متاع الدنيا يعني الشياكة، متاع الدنيا يعني المؤهلات، متاع الدنيا يعني الفلوس والمرتبات، متاع الدنيا يعني الحكم والسلطان، كل ده زائل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أهنا يعني الروح بإذله. وأما من أوتي كتابه بشماله ده يوم القيامة يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. مالك يا ابن، إيه اللي حصل لك؟ يقول لك ما أغنى عني مالية، كان صاحب مال وماله خذله، ما أغنى عني مالية، والتاني مالك، هلك عني سلطانية. فاكر هيروح لربنا رئيس، فاكر هيروح عند ربنا نخبة، فاكر هيروح عند ربنا نجم نجوم، يقول لك نجم نجوم الكرويين، يا سلام، نجم نجوم السينما يا سيدي، نجم نجوم مش عارف الباليه يا سيدي، كل الكلام ده عند ربنا. أجارك الله، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. العقاب ايه والنتيجة ايه والمصير ايه؟ خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. ادي العاقبة، ادي المصير. عشان كده النجاة عند ربنا، امال مولانا ايه ده؟ ده كل ده الدنيا اتقفلت خالص، ده لا الغني ناجي ولا الملك ناجي ولا اللي مش عارف ايه، لا، ده النجاة عند الله اولا، اولا من هنا هو ده. يوم لا ينفع مال ولا بنون، ما لا ينفع الا من اتى الله بقلب سليم. هو ده اللي معيار السلامة ومعيار الصحة ومعيار النجاة. طب احنا نروح للقلب ده منين؟ هنصلحه ازاي؟ وهنتحسسه ازاي؟ الامام ابن تيمية، الامام ابن القيم رحمه الله يقول ولا تغسل القلوب الا بماء التوبة. لا تغسل القلوب، لا تنظف القلوب، لا تطهر القلوب إلا بماء التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نتوب يا عم؟ في بعض الناس يسمع التوبة يقول لك نتوب، نتوب من إيه؟ وأنا يعني بسرق، وأنا يعني بسني، وانا يعني بشرب الخمر. عارف نتوب من ايه؟ نتوب من تسويفنا في التوبة. انا كده مخدوع، كده مخدوع، فنقول لك توب من الوهم اللي انت عايشه، توب من الخديعة اللي انت فيها، توب من تسويفك وتأخرك في التوبة. توب يا عم، توب، فقد تاب من هو خير منا، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللي صاحب الشفاعة وصاحب السيادة وصاحب المغفرة كل ده. ومع ذلك أنس بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كنا نعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. والاستغفار توبة، وهو نفس النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس، حديث الأغر بن يسار، أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة عليه صلوات الله وسلامه. فانتوب من إيه؟ انتوب من الشرك. اللي قاعد يقول لي المدد يا بدوي والمدد يا حسين والمدد يا سيدة زينب، نتوب من ايه؟ نتوب من البدع والمحدثات اللي غرقانين فيها ليل نهار. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتوب من ايه عمنا؟ نتوب من اهمالنا الصلوات وتضيعنا للجماعات وتضيعنا للجمع. نتوب من افات اللسان والغيبة والنميمة والقيل والقال وأكل الحرام. نتوب حتى يتوب الله عز وجل علينا، فإن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا لنتوب، وأن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح، وأن يصلح أحوالنا ويبلغنا آمالنا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. أصلح لنا شبابنا وردهم إلى دينك ردا جميلا، أصلح لنا بلادنا، وأصلح لنا أولياء أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم ونفعني الله وإياكم ورزقني وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. أقول قولي هذا، أستغفر الله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.